نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية. بعد قليل نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
الثامنة مساء من إذاعة الرأي، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين. إدارة معبر رفح تعلن أيام الجمعة والسبت عطلة رسمية، والأوقاف تحدد تسعيرة الحج في قطاع غزة. وسط اعتداءات وتضييق على السكان، الاحتلال يواصل منع التجول وأعمال التجريف في الخان الأحمر. توسيع عمليات الاعتقال على حدود قطاع غزة، والكنيسة يصادق على إقامة مبانٍ استيطانية في بلدة سلوان. من العناوين إلى التفاصيل يقرأها عليكم غازي العلون، أهلا بكم. أعلنت إدارة معبر رفح البري اليوم أن أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع عطلة رسمية سيغلق فيها المعبر في الاتجاهين أمام حركة المسافرين والقادمين. وقالت إدارة المعبر إن هذا القرار سينفذ بدءا من صباح غد، مطالبة المواطنين بالتقيد بهذا القرار والالتزام بتعليماتها حول السفر. في موضوع آخر، أصدر النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين المدهون تعليمات مشددة لوكلاء النيابات بالتعاون مع أقسام الشرطة والمباحث العامة للتعامل باهتمام وحزم وملاحقة وتوقيف كل من يستخدم السلاح الناري في وجه غير مشروع خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة المقررة الأحد المقبل. وأكد بيان صدر عن النيابة العامة أن استخدام السلاح في مثل هذه المناسبات يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وسيتخذ بحق مرتكبيها المقتضى القانوني وسيصادر السلاح المستخدم. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تسعيرة الحج للموسم الحالي لحجاج بيت الله الحرام في قطاع غزة تبلغ 2435 دينارا أردنيا. ودعت الوزارة جميع الحجاج لضرورة استكمال باقي الرسوم البالغة 1435 دينارا أردنيا عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني ابتداء من صباح الأحد المقبل الموافق 8 من تموز يوليو وحتى نهاية عمل الخميس 12 من نفس الشهر، ومؤكدة عدم قبول أي إيداعات بعد هذا التاريخ. تواصل قوات الاحتلال فرض منع التجول داخل تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة وإطلاق المنطقة بالكامل في ظل تواصل أعمال التجريف وشق طرق جديدة داخله تمهيدا لتنفيذ قرار هدمه في أي لحظة. وصادرت قوات الاحتلال 4 مركبات بالقرب من التجمع ونقلتها إلى مركز شرطة بنيامين القريب من مدينة رام الله، وحررت مخالفة بحق إحدى سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطينية أثناء محاولتها الوصول إلى التجمع. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 3 متضامنين أجانب، فيما تصدى عشرات المواطنين ونشطاء المقاومة لجرافات الاحتلال التي تخطط لهدم التجمعات البدوية في المنطقة. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
القمع بوحشية والاعتداء بالضرب المبرح والاعتقال التعسفي هي السياسة التي انتهجها جيش الاحتلال في قمع أهالي الخان الأحمر الرافضين لقرار السلطات الإسرائيلية بهدم التجمعات البدوية الفلسطينية في المنطقة، تعويضهم بأراض مسروقة قرب قرية العزرية في القدس في منطقة غير مأهولة للسكن الآدمي. نشطاء المقاومة الشعبية والمتضامنين الأجانب أكدوا أن الشعب الفلسطيني لن يغادر هذه الأرض والتمسك بكافة الحقوق التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم.
اليوم نحن هنا نؤكد من الخان الأحمر أن الشعب الفلسطيني لن يغادر هذه الأرض، سيبقى فيها. محاولات تكريس الأمر الواقع الاحتلالي ضمن سياسة التطهير العرقي لن تمر، والشعب الفلسطيني بقواه بنشطائه بالمقاومة الشعبية بكل الطاقات والإمكانات موحد من أجل دحر هذا الاحتلال. هذه الأرض ستبقى عربية، وإذا كان ثمة من سيغادرها فهو ليس الشعب الفلسطيني بكل تأكيد. إسرائيل دولة تمارس إرهاب، دولة منظم بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين. نحن تعودنا على هذه الأساليب الفاشية، هذه لن تفت في عضدنا. نحن سنبقى هنا رغم كل هذه المحاولات، رغم الوحشية التي يستخدمها جيش الاحتلال.
هدم التجمعات البدوية في الخان الأحمر يسمح لسلطات الاحتلال بالاستيلاء على 62% من الضفة المحتلة، كما بيّن أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي.
نحن هنا نعتصم مع أهلنا وشعبنا في الخان الأحمر دفاعا عن الخان الأحمر ودفاعا عن كل القدس وعن كل مناطق ما يسمونه بسي. إذا نجحت إسرائيل في تدمير الخان الأحمر ستستولي على 62% من مساحة الضفة الغربية وتدمر إمكانية قيام دولة مستقلة. ما نقوم به هو الاحتجاج والوقوف في وجه جرافات الاحتلال، وهم يقوموا بضربنا والتنكيل بنا. السلطة برأيي يجب أن توقف الآن وفورا كل أشكال التنسيق الأمني، ويجب أن تعلن إنهاء الاتفاقيات التي تخرقها إسرائيل في كل لحظة.
العضو في المجلس التشريعي الفلسطيني جهاد أبو سنينة دعت كافة أطياف الشعب الفلسطيني للوقوف بجانب صمود تجمعات الخان الأحمر السكنية في وجه مخططات الاحتلال الاستيطانية.
وين الشعب كله؟ مسؤولية جمعية، هاي مسؤولية شعب، مسؤولية أهل القدس، مسؤولية أهل الضفة. طبعا هاي دعوة كمان، حتى أنا حكيت الموسيقيين، الفنانين، المعلمين، الأطباء، كل العالم لازم تكون موجودة. هذا يوم القدس، هذا يوم التحدي. فبالتالي نعم إحنا مقصرين. المجلس التشريعي أول ناس مقصرين، وأنا بحكي لكل زملائي المجلس التشريعي إنه لازم نكون كلنا موجودين هون، لأنه هذا المكان لازم نحميه. إحنا علينا واجب، إحنا مكلفين، وإحنا قانونيتنا أخذناه من الشعب وهذا هو الشعب، إحنا قانونيتنا أخذناه من الأرض وهذا هو الأرض. فبالتالي إذا ما قدرنا ندافع عن قانونيتنا بإن نكون بالميدان وبين الناس، إحنا مش قانونية، شرعيتنا بناخدها من الشعب، من الناس، وجودنا بينهم.
جريمة جديدة ضد الإنسانية وتطهير عرقي وتهجير قسري للفلسطينيين خارج أراضيهم تسعى من خلاله سلطات الاحتلال الإسرائيلية عزل شمال الضفة المحتلة عن جنوبها لهدم حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. لإذاعة الرأي الفلسطينية، إبراهيم العيسوي.
استنكرت وزارة الإعلام العدوان الشرس على الخان الأحمر والاعتداء الوحشي على المواطنين والصحفيين والمتضامنين ومنع قناصل 9 دول أوروبية من دخول المنطقة المهددة بالإزالة، والذي يتزامن مع دعوات ما تسمى جماعة الهيكل المزعوم لاقتحام ساحات المسجد الأقصى، معتبرة أن الاعتداءات تستوجب توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته. وقالت الوزارة في بيان لها إن رسائل التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاقتحام جماعي لساحة الأقصى وأداء صلوات تلمودية في ذكرى عملية الحرم تعد استكمالا لمشهد الإرهاب الإسرائيلي الذي يمارس التطهير العرقي في الخان الأحمر. قال محافظ مدينة القدس عدنان الحسيني إن سلطات الاحتلال هدمت 11 منزلا في منطقة أبو النوار وبدأت بهدم منازل المواطنين في الخان الأحمر، مشيرا أن هذه الخطوة تتعلق برسم المعالم المستقبلية لمدينة القدس.
قضية تتحرك باتجاهين، اتجاه في منطقة أبو النوار ومن ثم إلى خان الأحمر حتى يتم تشتيت المواقف والتواجد، وهدم 11 بيت في أبو النوار ومن ثم انطلقوا إلى الخان الأحمر للتحضير إلى هدم البيوت هناك في ذاك الموقع. القضية قضية كبيرة، قضية العلاقة في مستقبل القدس، القضية العلاقة بمستقبل الدولة الفلسطينية.
وأوضح عدنان الحسيني أن المخطط الصهيوني يهدف إلى تفريغ منطقة الخان الأحمر من السكان البدو لصالح توسيع الاستيطان شرق القدس.
يعني هذه المناطق عندما يتم تفريغها من الإخوة البدو تصبح يعني جاهزة لتوسيع الاستيطان في المنطقة الشرقية من مدينة القدس. هذه المنطقة هي ما تبقى من يعني هواء أو تواصل مع بقية الضفة الغربية. إذا القضية عزل القدس عن الضفة الغربية، ومن ثم هذا العزل بالتأكيد سيقسم سيشتر الضفة الغربية إلى قسمين جنوبي وشمالي، وبالتالي بدون تواصل طبعا.
قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي إن عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل في المناطق البدوية أبو النوار والخان الأحمر إضافة إلى خطط بناء مستوطنات جديدة في المنطقة ذاتها تؤدي إلى تزايد التهديدات التي تواجه قابلية حل الدولتين للحياة وتقوض المساعي لتحقيق السلام الدائم. هذا وتداولت ردود الفعل الدولية المنددة بعمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في منطقة الخان الأحمر البدوية شرق القدس. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
لاقى قرار سلطات الاحتلال بهدم تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة رفضا وتنديدا أمميا ودوليا واسعا وسط مطالبات من دول العالم بالتراجع عن هذا القرار. نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال في مؤتمره الصحفي اليومي إن مجلس حقوق الإنسان قد أبدى قلقه العميق إزاء قرار إسرائيل بهدم الخان الأحمر في الأيام القليلة المقبلة. بدوره ناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت حكومة الاحتلال لعدم هدم الخان الأحمر بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا كل الطعون التي قدمت إليها لمنع تنفيذ قرار الهدم. ودعا الوزير البريطاني الذي زار المنطقة حكومة الاحتلال إلى التروي وعدم المباشرة بإزالة القرية. من جهتها دعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف سكان الخان الأحمر وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء حالة السكان في الخان الأحمر والذي صدرت بحقهم أوامر هدم من سلطات الاحتلال. إلى ذلك اعتبر وزيرا الخارجية والتعاون البلجيكيان أوامر الهدم الصادرة بحق المجتمع البدوي الفلسطيني في منطقة الخان الأحمر بأنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. وأكدت الخارجية البلجيكية أن توسيع المستوطنات المحيطة بالقدس عن طريق قطع الضفة الغربية إلى شطرين وعزل القدس بالكامل عن المناطق الداخلية الفلسطينية هو عمل يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات جانب واحد في المستقبل. وكانت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسل طالبت سلطات الاحتلال بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.
أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه دراجة نارية لأحد المواطنين شرق دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن الدراجة النارية اشتعلت واحترقت جراء إصابتها بنيران الاحتلال قرب موقع أبو صفية شمال شرق دير البلح. كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية النقابة عن فحوى قرار اتخذه جيش الاحتلال ويقضي بتوسيع عملية اعتقال المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة. وقال موقع والا العبري إن الجيش سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى الحصول على أكبر عدد من أوراق الضغط على حماس لدفعها للتوقيع على صفقة لاستعادة المفقودين الإسرائيليين عبر اعتقال المتظاهرين القريبين من الحدود وكذلك الجرحى. ثبت قاضي محكمة عفر العسكرية مساء اليوم أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالد جرار بكامل المدة وهي 4 أشهر تنتهي في 29 من تشرين أول أكتوبر المقبل. وأوضحت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن قاضي الاحتلال وافق على تثبيت المدة لأربعة أشهر مدعيا وجود مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالد جرار، معتبرا الإفراج عنها خطرا على أمن الدولة. قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن الاحتلال يهدف من الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وباحاته إلى تأجيج الصراع في المنطقة.
لم يستفيد هذه الاستحمامات اليومية التي تحصل يوميا والتي إذا أيضا يرفض والأوقاف يرفض الاقتحامات، ولكن الاحتلال يمضي هذه الانتهاكات للعالم اجمع انه ماضي في هذه الانتهاكات اليوميه في حق المسجد الاقصى وحق القدس الشريف. فلذلك نحن نقول لا شان للاحتلال في المسجد الاقصى، فليس هو الذي يسمع وهو يمنع، ولكن هو يريد ان يؤجج الوضع.
وحمل الشيخ عمر الكسواني سلطات الاحتلال تبعات ما يحدث في الأقصى من اقتحامات يومية، محذرا من اندلاع حرب دينية في المدينة المقدسة.
نحن نحمل الاحتلال ثمن المسؤولية عن ردود الفعل على ما يحصل، فهو يريد أن يؤدي حرب دينية في المدينة، لأن هذه الاقتحامات تريد أن يجرع الصلوات أيضا هذه الحماس التي يرفضها كل العالم، الأخير الذي كان قرار معه والذي أيضا مرة أخرى أعلم أن المسجد الأقصى والبث القديم وكل ما حصل فيها بعد عام 67 مقاطل من حق الاحتلال. فلذلك الاحتلال يريد أن يفرض ذلك بقوة الاحتلال وبقوة الاحتلال.
قال خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي إن سلطات الاحتلال أعلنت منذ زمن عن مناطق خضراء يمنع البناء فيها في مناطق حساسة في القدس، مشيرا إلى أن ذلك يحيلها تدريجيا لصالح المستوطنين.
المخطط الهيكلي عين ميم ستة جعل جزء كبير من هذه المنطقة منطقة خضراء عام 1976، أيضا أعلن أكثر عين ميم تسعة منطقة خضراء بمعنى عدم البناء الفلسطيني عليها، وهذا جزء من السياسة الإسرائيلية بعدم إقامة أي وحدات سكنية خاصة بالفلسطيني. لكن اليوم ما تغير أن الأخضر يتحول إلى مناطق سكنية. ما تقوم بمؤسسة العاد وهي المؤسسة التنفيذية للحكومة الإسرائيلية في منطقة سلوان، هي تقوم بعملية بناء في هذه بقامة مستوطنة جديدة في هذه المنطقة لربطها بالمستوطنة التي أقيمت في رأس العمود والمستوطنة التي ستقام في منطقة بطن الهوى. إذا عمليا هي السيطرة على الحيز في هذه المنطقة.
صادقت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون تدفع به جمعية إلعاد الاستيطانية يتيح إقامة مباني سكنية استيطانية في منطقة أعلن عنها باسم حديقة وطنية في القدس المحتلة. وذكرت صحيفتها أرتس العبرية أن الحديث يدور عن إقامة مباني سكنية داخل ما يطلق عليها الاحتلال مدينة داود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، والتي تعتبر جزءا من الحديقة الوطنية المحيطة بأسوار المدينة.
المطروح هو القيام بجملة من التسهيلات التي نعتبر أنها حقوق طبيعية للفلسطينيين، يحاول الإسرائيلي أن يأخذ أثمانا، ويحاول البعض أن يعرض أنه علينا أن نقدم أثمانا.
النشرة مستمرة معكم من إذاعة الرأي، وفيها بعد الفاصل: أزمة نقص الأدوية تهدد حياة المرضى في مستشفيات غزة.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة أن الحكومة ستواصل صرف رواتب ومخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى تحت أي ظرف، رغم تداعيات القانون الإسرائيلي بحجز مبالغ مساوية لهذه المخصصات من عائدات الضرائب الفلسطينية. وقال شكري بشارة إن هذا القرار سيزيد العبء المالي وسيرفع العجز في الموازنة العامة، لكن على كل المجتمع الفلسطيني أن يواجه هذا التحدي باعتباره التزاما أدبيا وأخلاقيا. بدأ جهاز المخابرات العامة المصرية عقد لقاءات مع قادة ومسؤولي الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة. وقالت صحيفة القدس العربي إن اليومين الماضيين شهد عقد لقاءات بين مسؤولين مصريين وفلسطينيين مشرفين على الملف في المصالحة، مع ترقب وصول وفد قيادي رفيع من حركة حماس إلى العاصمة القاهرة للغرض ذاته تمهيدا لعودة انطلاق عملية المصالحة. قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن القضايا المطروحة في هذه الآونة تقتضي جملة من التسهيلات لقطاع غزة، مشيرا إلى أن حركته لن تقدم أي ثمن سياسي من ثوابتها ومبادئها أو تجاه صفقة القرن.
المطروح هو القيام بجملة من التسهيلات التي نعتبر أنها حقوق طبيعية للفلسطينيين. يحاول الإسرائيلي أن يأخذ أثمانا، ويحاول البعض أن يعرض أنه علينا أن نقدم أثمان. إحنا عندنا قاعدة واضحة في هذا، أثمان سياسية من ثوابتنا ومبادئنا لا، أثمان سياسية ترتبط بمحاولة ترتيب المنطقة في إطار صفقة القرن أو ما يسمى صفقة القرن أيضا لا. لذلك ما زلنا نبحث هذا الموضوع من هذه الأفكار، الحديث عن موضوع فتح الميناء، الخط البحري، تسهيل العمل على المعابر، رفع القيود على حركة التجارة وحركة الأشخاص، ونحن نرى أن هذا أمر طبيعي وواجبنا أن نسعى لتحقيقه.
ونفى أسامة حمدان وجود أي تطورات جديدة بشأن ملف تبادل الأسرى رغم وجود وسطاء وأفكار تجاوبت معها الحركة، موضحا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستخدم الملف في إطار صراعاته السياسية الداخلية.
في موضوع تبادل الأسرى لا جديد، نتنياهو يحاول أن يستخدم الأمر في إطار صراعاته السياسية الداخلية في الكيان الصهيوني. نحن منذ اللحظة الأولى لانتهاء المعركة والعدوان عام 2014 قلنا أن الجنود الأسرى لن يعودوا إلا إذا عاد أسرانا في سجون الاحتلال، وبالتالي قاعدة حل هذه القضية معروفة أنها صفقة تبادل أسرى كما جرى في صفقة وفاء الأحرار. الذي ما زال يعطل الموضوع ويماطل فيه هو الجانب الإسرائيلي، رغم وجود وسطاء، رغم وجود أفكار قدمت لنا تجاوبنا معها، لكن لا شيء جديد في هذا الموضوع.
اعتصم موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أمام مقر الوكالة في مدينة غزة بعد دعوة اتحاد الموظفين العرب في الوكالة للاعتصام ضد قرارات التقليص التي اتخذتها إدارة الأونروا مؤخرا. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
موظفو وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عبروا عن رفضهم الشديد لاستمرار سياسة التقليصات التي تنتهجها الوكالة بحقهم ضمن سياسة دولية لإنهاء قضية اللاجئين، وهددوا بالاعتصام المفتوح على بوابة بيت حانون شمال قطاع غزة في حال لم يتم حل أزمتهم أو في مكتب مدير الوكالة في غزة.
إيقاف مسلسل التقليصات الذي تنتهجه إدارة الغوث والذي سينتهي بإنهاء برنامج كامل وبرنامج الطوارئ.
نرسل رسالة إلى المجتمع الدولي، عليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم الأخلاقية والقانونية وفق التفويض الدولي الممنوح لوكالة الغوث 302.
رسالتنا أنه مش حنمرر هاي القرارات كلها، والموضوع ما بمس الموظفين فقط، وقفتنا مش للموظفين، الوقفة هذه أساسها للاجئين بشكل عام.
ممثل اللجان الشعبية في وكالة الغوث خالد السراج طالب الأونروا بالكف عن تسييس قضية اللاجئين والبحث عن بدائل إنسانية.
ولا وألف لا لتسييس وكالة الغوث الدولية والبحث عن بدائل إنسانية. تستفرد وكالة الغوث الدولية بين الحين والآخر بنا تارة بالحالات الاجتماعية واللاجئين، وتارة أخرى بدائرة الصحة، وتارة أخرى بدائرة الخدمات، وتارة أخرى بدائرة الطوارئ. ولا زالت إلى حتى هذه اللحظة تستفرد في هذه السياسة التي تسعى من خلالها إلى وضع نفسها في أزمة أمام اللاجئ الفلسطيني.
السراج قال إن خطوة التقليصات التي تتبعها الوكالة لن تمر مرور الكرام، محذرا من استمرار الأونروا في سياستها الحالية.
في اللجان الشعبية للاجئين نؤكد أن هذه القضية لن تمر مرورا كراما، فاللاجئ الفلسطيني بغض النظر عن مسماه الوظيفي أو الوطني أو الإنساني أو الاجتماعي هو حق له في أن يتلقى الخدمة، وأن كذلك يمارس دوره في تقديم الخدمة للاجئ الفلسطيني. إن هذه السياسة التي تتبعها إدارة الأونروا هي سياسة تضعنا نحن في دائرة الشك أمام الوكالة.
برنامج الطوارئ بوكالة الغوث الدولية يضم 1000 موظف، منهم عاملون في مراكز التوزيع والصحة النفسية ومهندسون وفنيون، لكن الوكالة أقدمت مؤخرا على إنهاء عقود 335 موظفا على بند العقد الدائم في برنامج الطوارئ، وهو ما حذر منه الممثل عن برنامج الطوارئ في الوكالة عادل حمد.
نحذر إدارة الوكالة من المساس بالأمن الوظيفي لجميع الموظفين العاملين على ميزانية الطوارئ، ونؤكد رفضنا المطلق إنهاء عقود أي من الزملاء العاملين على بند الطوارئ وما يندرج تحته من برامج بدون استثناء، ونعتبر المساس بأي موظف جريمة لا يمكن غفرانها.
هذه هي المرة الأولى بتاريخ الوكالة يمدد شهر واحد للعاملين على بند العقود الدائمة في برنامج الطوارئ، خطوة يرى فيها مراقبون إنها بداية موت بطيء لهذه المؤسسة.
قال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال دكتور محمد أبو سلمية إن أزمة الأدوية في مستشفى الرنتيسي لا زالت تتراوح مكانها، مؤكدا وجود وعودات من رام الله بإرسال شحنات من الأدوية إلى غزة.
يعني الأزمة ما زالت تراوح مكانها، لا يعني في الأفق لا يوجد أي جديد لحتى الآن. وعدنا أو تم الإعلان بالأسبوع الماضي عن دفعة من رام الله، لكن حتى الآن لم تصل أي شيء إلى مخازن وزارة الصحة ومستشفى الرنتيسي، ما زالت المعاناة على المرضى كما هي.
وأشاد دكتور محمد أبو سلمية بنجاح مركز سجى التعليمي بعد سنتين من افتتاحه، مشيرا إلى أن عدد الأطفال المرضى المنتفعين من خدماته وصل إلى 70 طفلا.
مرضانا كما يعلم الجميع مرضى مستشفى رنتيسي يعتبر من أمراض المزمنة الذين يمكث في المستشفى مدة طويلة ويتم غيابهم عن الدراسة، وعن وبعضهم لم يلتحق بالدراسة بشكل عام، فتم إنشاء هذا الفصل الدراسي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حتى يتمكن أطفالنا من إكمال دراستهم. والحمد لله رب العالمين، يعني تم عقد الامتحانات لهم وتم ترفيعهم من الفصول الدراسية، وفي بعضهم تم التحاقهم بشكل انتظامي في المدارس التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وهناك لجنة ومدرسين من وزارة التربية والتعليم تشرف على هذه المدرسة. طبعا هذه المدرسة تعتبر الأولى في قطاع غزة والأولى في فلسطين، يعني التي تعمل على إكمال الدراسة بشكل انتظامي لمرضى السرطان ومرضى غسيل الكلى ومرضى الأمراض المزمنة في المستشفيات. طبعا هذه نقلة نوعية تعتبر إلى في مستشفى الرنتيسي لخدمة أطفالنا.
خاض أطباء وجرحى مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة أمس إضرابا للمطالبة بحقوقهم، مطالبين بتحييد قطاع الصحة عن ملف الانقسام. وأكد المضربون على ضرورة إبعاد الخدمات الإنسانية والأساسية للمواطن عن التجاذبات السياسية، مشددين على ضرورة عمل طرفي الانقسام على تحسين ظروف الصحة والتعليم في قطاع غزة. Yeah.
اليوم احنا دعينا لحراك مطلبي في مستشفى الاندونيسي في مخيم جبالة شمال غزة لتوصيل رسالة لطرفي الانقسام ولوزارة الصحة ايا كانت، انه وزارة الصحة والمرضى والكوادر الطبية يجب تحييدها عن المجاذبات السياسية والمناكفات السياسية. الاوضاع المعيشية للأسف الشديد يعني فئة الاطباء وفئة الكوادر الطبية هي من الشعب، يعني الكل تضرر للأسف الشديد، كلنا بنعاني، كلنا اطفالنا بيعانوا في البيوت. هجرة الاطباء للأسف الشديد يعني هو العدد اللي انطرح، يعني 50 طبيب كان في كتير تهويل للموضوع، يعني كان في اطباء كتير كانوا من ضمن الاسماء كانوا طالعين من الاساس وبكملوا تخصصاتهم. يعني الطبيب ما تعلم 7 سنوات وعشر سنوات وخمستاشر سنة عشان في الاخر يتعاقب وياخذ راتب 40%. من حق الطبيب انه يدور على حياة كريمة له لاسرته بغض النظر ايا كان. يعني
طبعا احنا هذه الكل بيعرف الوضع اللي بتعيشه غزة وبيعيشه الوطن، هذه مناكفات سياسية وما يعانيه الموظف والمجتمع كله والناس وطبقة الموظفين كلها والعاملين، هو من أثار الانقسام البغيض اللي بيعيشه الشعب الفلسطيني منذ 12 عام. فلذلك نحن نوجه رسالة لقيادة القيادة الفلسطينية سواء في غزة أو في رام الله، ونقول لهم يعني أن لا يراهنوا على صبر الناس أو صبر الموظف. الشغلة مش شغلة راتب أو مصاري، الشغلة شغلة إنه الناس اليوم بتعاني بمشاكل كثيرة والقطاع الصحي يعني بيعاني أكثر شيء. فنحن نطالب القيادة أن يكفوا من هذه المناكفات السياسية وأن يضعوا حد بأسرع وقت.
كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. إدارة معبر رفح تعلن أيام الجمعة والسبت عطلة رسمية، والأوقاف تحدد تسعيرة الحج في قطاع غزة. وسط اعتداءات وتضييق على السكان، الاحتلال يواصل منع التجول وأعمال التجريف في الخان الأحمر. توسيع عمليات الاعتقال على حدود قطاع غزة، والكنيسة يصادق على إقامة مبان باستيطانية في بلدة سلوان. انتهت نشرة المساء، إلى اللقاء.